أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة مبنى المحقق النائيني يرحمه الله، وهو أن النهي تارة يتوجه إلى الطبيعة بمعناها الاسمي، وأخرى إلى الطبيعة بمعناها الحرف، بمعنى أن تكون آلة ومرآة للنهي عن الأفراد. وبناء على هذين النحوين، فالنهي المتوجه إلى الطبيعة يسقط بعصيانه للإتيان بفرده، ولكن النهي المتوجه إلى الطبيعة بمعناها الحرفي لا يسقط بعصيانه، لأنه نهي انحلالي، فيبقى شاملا ومستوعبا لبقية الأفراد. ناقش الماتن في هذا المبنى من جهات عديدة. الجهة الأولى أن الوجهين اللذين أوردهما المحقق النائيني يرحمه الله هما مجرد احتمال لا يساعد عليهم الظهور العرفي، أي أن العرف لا يرى أن النهي يلحظ بهذين النحوين. ثم قال الماتن أن النهي عن الطبيعة أيضا له لحاظان. تارة النهي عن الطبيعة باعتبار اتحادها عن الأفراد، اتحادها مع الأفراد، فلها طاعة واحدة، وبالتالي إذا عصيت الطبيعة بالإتيان بفرد منها سقط النهي. وأخرى يكون النهي متوجها إلى الطبيعة، ولكن بنحو ويتحد مع الطبيعة، ولكن بنحو الانحلاء، بمعنى أن عصيانه بالإتيان بفرد لا يوجب السقوط للنهي. كلام المحقق النائيني قال لا، الطبيعة تارة تلحظ بالمعنى الاسمي وأخرى بالمعنى الآلي والحرفي. نحن نقول له كلا، إن النهي دائما يتوجه إلى الطبيعة، غاية الأمر أن الطبيعة المنهي عنها تارة تتحد بأفرادها على نحو المجموع، وأخرى تتحد مع أفرادها على نحو الانحلال. الإشكال الثاني، كلام المحقق النائيني يرحمه الله أن النهي في الغالب يتوجه إلى الطبيعة بالنحو الحرفي، وذلك لا يوجب سقوط الناهي بعصيانه. يرد على كلامه يرحمه الله بأن هذا الكلام بالإضافة إلى ما أوردناه كإشكال فيما تقدم، بمعنى لا بد أن يكون عرفيا، نحتمل وجهين. نحتمل أن النهي تارة يتحد بالأفراد على النحو المجموعي، وأخرى يتحد بالأفراد على النحو الانحلالي. وكلامك أيها المحقق النايني لم يفصح عن كيفية اتحاد النائي مع أفراد الطبيعة، هل هو على النحو المجموعي أو على النحو الانحلالي. وثالثا أيضا نقول له، قال المحقق النايني إن الأفراد التي هي في رتبة واحدة من الواضح شمول النهي لها، ولكن الأفراد التي ليست في رتبة وإنما يكون بعض أفرادها في طول بعضها الآخر، هذه من الواضح أن الزمان لم يؤخذ كقيد فيها، فلذلك يكون النهي شاملا للأفراد الطولية. قلنا يرد عليه إن الزمان يحتمل أن يكون خصوصية داخلة في الأفراد، وبالتالي فلو عصي فرد يسقط النهي ولا يشمل الأفراد الطولية الأخرى معا. وهذا النحو أو الاحتمال احتمال يعتد به لدى العرف في الأوامر والنواهي معا. ولذلك يقول نعم، مجرد شمول الحكم للأفراد الطولية وتكثرها تبعا لاختلاف الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء الحكم بعد مخالفته ما لم يكن بنحو الانحلال، حيث يكون لكل فرد نهي خاص يختص به، والذي لا يكون فعليا إلا بالقدرة عليه. وكلامك أيها المحقق النايني لم يبن ذلك، لأنه إذا عصي النهي في الآن الأول يحتمل سقوطه لدخل النهي كخصوصيته، وبالتالي النهي في الزمان الثاني لا يكون موجودا ليشمل الأفراد الطولية. وقولك إنه لا معنى للقول بسقوط النهي بعد عصيانه في الآن الأول، أنا ما قولك هذا مخدوش، بمعنى يرد عليه إشكال. ولذلك يقول له المات كما أن ما ذكره يرحمه الله من أنه حيث لا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آن ما، سيكون ذلك دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم ليشمل الأفراد الطولية. هذا الكلام استحسان لا ينفع في إثبات عدم سقوط النهي بعد مخالفته، وذلك لأن مقدمات الحكمة وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد بقاء الحكم في تمام الأزمنة الآتية لتشمل الأفراد الطولية، إلا أن بقاء النهي كما يحتمل أن يكون لتجدد الغرض فيه في كل آن، بحيث يكون نواهي تشمل كل فرد معا، يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم بكل فرد، ف فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقوطه في بقية الآنات باعتبار أن كل نائل له استقلال. كذلك يكون احتمال ثاني يكون مع وحدة الغرض من النهي، بحيث لا يتحصل شيء من الغرض إلا بموافقة بترك النهي في جميع الآنات، لأن النهي افترضنا أنه متحد مع الأفراد بالشكل المجموعي كما تقدم. ولذلك يقول لا يتحصل شيء من غرضه إلا بموافقته في جميع الآنات، فيلزم سقوط النهي بالمخالفة في بعض الآنات الزمنية وهو في الآن الأول لو عصي فقط. لكن الظاهر عرفا، هذا أوردنا فيما تقدم أن المفهوم عرفا، المفهوم ماذا من الإطلاق، هو أن من ترك النهي في الآن الأول يعد مطيعا، نعم، لأن طاعته. ولذلك قلنا نعم الظاهر أن المفهوم عرفا من الإطلاق هو الثاني، ولذا يعد التارك في الآن الأول مطيعا عرفا، لا أن إطاعة النهي مراعاة بالاستمرار على الترك، يعني لم يؤخذ بالنحو المجموعي وإنما النهي أخذ بالنحو الانحلالي لعل هذا يستظهر عرفا. كما تكون الإطاعة إطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي مراعاة بإكماله، كذلك أن يلحظ فيه الانحلال بالنسبة لأفراده، يعني في النحو الارتباطي يؤخذ بالنحو المجموعي، لكن في النحو الاستقلالي لا يؤخذ بالنحو الانحلالي، وكأنه الابتناء الارتباطي على نحو من العناية. هذا النحو من العناية يحتاج لمزيد بيان، فيدرك العرف أنه لو نهي عن إتيان شيء ارتباطي أو أمر بشيء ارتباطي لا يصدق الامتثال إلا بالإتيان بكل الأجزاء، معنى؟ أيوة، والانتهاء بتركها بالنحو المجموع لو كانت ترتبط الأجسام، معنى؟ ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الأفراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي، فإنها تبتني على نحو من العناية، والتي يمكن التمسك بالإطلاق لدفعها، ويترتب على ذلك زيادة المعصية بزيادة الأفراد المأتي به، يعني يقصد هكذا، في الآن الأول عندنا أفراد لما نهي عنه، نعم؟ لما يقول لا تشرب الخمر في 10 أواني، هل أنه لا يصدق بالنسبة لك بالنسبة للمكلف أنه عندما يقال له لا تشرب الخمر لا يعد ممتثلا إلا إذا ترك الأفراد على نحو المجموعية، كما لا يعد ممتثلا عند الأمر بالارتباطي إلا إذا أتى بالأفراد على إلا إذا أتى بالفرد بأجزاء على نحو المجموعية، أو أنه لا يعد ممتثلا للنهي بتركه لأحد أفراده بنظر العرف، وعاصر باقترافه للفرد الآخر، يعني بمعنى أن النهي ينحل بعدد الأفراد العرضية التي في رتبة واحدة. يقول لا يبعد أن يكون العرف ناظرا إلى هذه الصورة الثانية، وهو أنه لا تشرب لا تشرب لا تشرب، ها؟ كما أنه لا يبعد أن يكون الأمر بالمركب الارتباطي لا يصدق عليه الامتثال إلا بالإتيان بالمركب بأكمله. نقرأ شون العبارة، ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الأفراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي، معي؟ فإنها تبتني على نحو من العناية أيضا، يعني لا لو قلنا أنه يريد بها المجموعة كل المجموع ولا يصدق الامتثال إلا معه تحتاج إلى نحو من العناية. ولكن الاطلاق يدفع على العناية ويرى ان ماذا التمسك بالنهي شامل للافراد على نحو الانحلال لا على نحو المجموعية التي يدفعها الاطلاق، ويترتب على ذلك زيادة المعصية بزيادة الافراد المأتي بها من الطبيعة المنهي عنها، بمعنى ان كل فرد له نهي يختص به. ولو كانت دفعة واحدة فمن ينظر لامرأتين في آن واحد أكثر معصية ممن ينظر لامرأته واحدة ثمانا. وهذا دليل على أن العرف يرى أن النهي منحل بعدد الأفراد، والرجوع إلى المرتكزات العرفية في فهم إطلاق النهي كاف في استيضاح الجهتين، وأن فرض عدم وضوح في وجههما. يعني نحن قد نشكك ونقول لا يظهر من النهي اي واحدة من الجهتين، لا تظهر. نحتمل ان النهي يشمل الافراد على نحو الاتحاد المجموعي، ونحتمل ان النهي يشمل الافراد على نحو الاتحاد الانحلالي، وكلا الاحتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخر. لكن يقول عند التأمل للمرتكزات العرفية نرى أن النهي ينحل بعدد الأفراد، وأنه لا يكون على نحو الاتحاد المجموعي، وإنما على نحو الاتحاد الانحلالي. واضح الفكرة؟ ولذلك قلنا أن من ينظر إلى امرأته أكثر مما ينظر إلى امرأة واحدة، لاحظنا؟ ومن يترك النظر إلى إحداهما ويعصي في الأخرى يعد ممتثلا وعاصي، هي مطيع وعاصي. هذا هو خلاصة ما يرد من إشكالات على مبنى المحقق النائيني. ونهاية المطاف ماذا تحصل؟ تحصل أن ما أفاده المحقق النائيني وإن كان فيه قرب من ناحية، ولكنه لا يدلل على المطلب، بمعنى أنه لا يبين أن النهي بعد عصيانه لا يسقط إلا بالتتميمات والإيضاحات التي نحن أوردناها في المآثر، مثل أن نضيف مثلا المرتكزات العرفية. بعد أن تم كلامنا ندخل في بحث آخر. خلاصة هذا البحث هو أن الأمر يقسم إلى أقسام. هذه الأقسام تقسيم الأمر والنهي، وإن كان الأكثر كما يقول الماتن الأكثر هو أن العلماء جعلوا هذه التقسيمات في الأوامر، ولم يسروا هذه التقسيمات في النواهي، إلا أن الماتن يقول إن ملاك التقسيم الموجود في الأوامر بعينه موجود في النواهي، معي؟ ولذلك يقول في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه، المأمور به قسم إلى نفسي وغير، وواضح المراد من النفسية والغير. فالصلاة مطلوبة لنفسه، أما الوضوء لغيره. وإلى مطلق ومشروط، وهذا التقسيم أيضا كما سوف يأتينا ضرورة نزاع ونقاش، بمعنى هل يوجد عندنا واجب مطلق وآخر مشروط، أم أن كل الواجبات هي مشروطة؟ ولهم في ذلك لحاظات وتفصيلات، منها أن المراد بالمطلق والمشروط هو المشروط الإضافي والمطلق الإضافي، يعني لا على نحو الإطلاق بل بالإضافة. فمثلا لا يوجد واجب إلا وهو مشروط بلحاظ الشراط العام كالبلوغ والاختيار والقدرة والاستطاعة. نعم. وأيضا أما المراد طبعا من المشروط، المشروط بغير الشرائط العامة، مثل ماذا؟ مثل الآن لو نظرنا إلى بعض التكاليف كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا التكليف مشروط بالاستطاع الخاص. أما غيره من التكاليف فلم تشترط في هذه الاستطاعة الخاصة. نعم. وأيضا قسم الواجب إلى تعيين وتقييد، والمراد من التعيينية أنه ليس له عدل، والمراد من التخييرية أنه يسقط الامتثال هو أو عدله، مثل خصال الكفارة. والعلماء لهم في هذه التقسيمات آراء ونظريات. أولا الكلام في النقطة الأولى، ماذا يقتضيه إطلاق الخطاب أو الأصل عند الشك مثلا بين التعيينية والتخييرية، من الواضح أو النفس والغير، يقولون إن إطلاق الخطاب يقتضي أن يكون نفسيا، أي أنه لم يؤمر به لغيره، وأن يكون ماذا؟ تعيينيا، بمعنى ليس له علم. ثم يقول إن هذه الأقسام كما أومأ الماتن لا تختص بالواجبات بل تكون شاملة للمستحبات أيضا. لماذا تشمل المستحب؟ لاحظوا المستحب تارة يكون مستحب لنفسه، مثل ماذا؟ صلاة الليل مستحب في نفسه، ولكن الوضوء لصلاة الليل لغيره لأداء صلاة الليل. طبعا هذا كله التقسيم بلحاظات، ولا حتى الوضوء إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، هو لو استحباب نفسه ولكن الحظه بالنسبة لغيره، وإلا الطهارة لا استحباب نفسي كما أبان ذلك الذكر الحكيم. إذا كانت هذه التقسيمات كما تجري في الواجبات تجري في المستحبات، فلماذا العلماء يرحمهم الله لم يشيروا إلى جريانها في المستحبات واكتفوا بتبيان الجريان في الواجبات؟ قال يحفظه الله إن العلماء أشاروا إلى جريان التقسيمات في الواجبات وأهملوا الجريان لا في المستحبات، باعتبار أنه إذا عرف هذا عرف هذا، كما قيل لعلي عليه السلام عرف العاقل أو الحكيم، قال من يضع الشيء في موضعه إلى وضده من؟ قال قد تعد. الأمر كذلك بمعنى اننا اذا عرفنا الجريان في الواجبات ندرك الجريان في المستحبات. بل النفسية والغيرية تجري في النواهي ايضا، لان النهي تارة يكون عن شيء لنفسي واخرى لغيري. ولكن كما يقول المباحث الجارية في الأوامر فيها الكفاية والغناء، بمعنى أن من يدرك الحيثيات والأبحاث التي استعرضها العلماء في الأوامر يرى أن هذه الأبحاث كافية لفهم حقيقة المطلب في المستحبات والنواهي. ثم أبان الماتن يرحمه الله، أبان أن هذا يكفي كمقدمة للدخول إلى البحث. أما المطلب الأول فالعلماء بحثوا في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروع، وقد بينا المراد من الواجب المطلق والمشروع، واتضح من خلال كلامنا الآن في الذكر بأن المشروط مشروط بالإضافة والمطلق مطلق بالإضافة، وإلا فهو مشروط بلحاظ بعض الشرائط. لذا يقول الماتن يرحمه الله لا إشكال في إمكان إطلاق المأمور به والمنهي عنه. ما المراد من الإطلاق؟ يقول المراد من الإطلاق أن الأمر يشمل جميع أفراد الماهية، ويمكن أن يكون النهي أن يكون الأمر مقيدا بحيث لا يستوعب جميع أفراد الماهية. ها هنا بحث ينبغي أن نلتفت إليه قبل الدخول في ما يريد الماتن أن يفصله. المشهور بين الأصوليين أن الإطلاق والتقييد يرجعان إلى الهيئة، وخالف في ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، واحتمل إذا صح التعبير بل قوى في بعض تعبيراته إمكانية رجوع القيد إلى المادة. ثم بحث هذا المطلب من الأصوليين ببحث مفصل، والماتن يرجح مذهب المشهور من الأصوليين ويضعف ما أفاده المحقق الأنصاري رحمه الله، ثم يؤكد ما أفاده بأن الشيخ يرحمه الله اعترف في ثنايا ومطاوي كلامه بأن ما أفاده المشهور هو الموافق لصيغ أو لظواهر اللغة العربية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله خير البرية.